أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الثاني، مباحث الكلي، الكلي والجزئي. من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان نعمة الإدراك، والإنسان يدرك الموجودات التي يحس بها، فيدرك هذا الكتاب وهذا القلم وهذا الكرسي وهذه الطاولة وبغداد وطهران. فالملاحظ أن هذه المفاهيم يمتنع صدقها على أكثر من واحد، فمفهوم هذا الشخص الذي أمامي وهذا الشخص الذي يتكلم وهذا الشخص الذي يكتب وهذا الشخص الذي يبتسم وهذا الشخص الذي يبكي، كلها مفاهيم لا تنطبق على كثيرين، وإنما تنطبق على خصوص الشخص الذي هو أمامي. فيقال لمثل هذا المفهوم أنه مفهوم جزئي. فالمفهوم الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد، بخلاف المفهوم الكلي، فهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، مثل مفهوم إنسان ينطبق علي وعليك وعلى فلان وعلى علان، مفهوم الحيوان ينطبق على الأسد والزرافة والثعلب والدب، مفهوم المعدن ينطبق على الحديد والنحاس والألماس، مفهوم الأبيض ينطبق على الجدار والطاولة والباب، مفهوم التفاحة يصدق على التفاحة البيضاء، التفاحة الحمراء والتفاحة الخضراء والتفاحة الصفراء، مفهوم الحجر يصدق على هذا الحجر وهذا الحجر وهذا الحجر وهذا الحجر. إذن مفهوم حجر مفهوم كلي، مفهوم هذا الحجر مفهوم جزئي، مفهوم العالم مفهوم كلي، مفهوم هذا العالم مفهوم جزئي، مفهوم الجاهل مفهوم كلي، مفهوم هذا الجاهل مفهوم جزئي، مفهوم الجالس في الدار مفهوم كلي، مفهوم هذا الجالس في الدار مفهوم جزئي، مفهوم معترف بذنبه مفهوم كلي، مفهوم هذا المعترف بذنبه مفهوم جزئي. فالمفهوم الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد، بخلاف المفهوم الكلي، فهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. المفاهيم الكلية إذا أردنا أن نجعلها مفاهيم جزئية نضيف إليها اسم الإشارة، مفهوم الكون مفهوم كلي، هذا الكون مفهوم جزئي، مفهوم الكوكب مفهوم كلي، هذا الكوكب بالخصوص مفهوم جزئي. تكملة تعريف الجزئي والكلي. قد يفهم مما ذكرنا أن أفراد الكلي لا بد أن تكون موجودة بالفعل، والحال إن أفراد الكلي ليست بالضرورة موجودة أو متعددة. فمثلا مفهوم العدم ليس له أفراد، أو مفهوم اجتماع النقيضين ليس له فردون ولا أفراد. وأحيانا يكون المفهوم الكلي له مصداق واحد، مثل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود لذاته وهو الله ليس له إلا مصداق واحد، وهو الذات الإلهية الله عز وجل. فوحدة المصداق وهو الله، ووحدة الفرد وهو الله، لا يستلزم عدم كلية مفهوم واجب الوجود. ولو كان واجب الوجود يتضمن معنى الوحدة لاكتفينا بإقامة الدليل على وجود واجب الوجود، ولا حاجة إلى إثبات التوحيد، مما يعني أن مبدأ التوحيد ووحدانية الله مفهوم خارج مفهوم واجب الوجود. فواجب الوجود يعني الشيء الذي يجب لذاته، بخلاف ممكن الوجود الذي يجب بغيره إذا تحققت علته. إذن المفهوم الكلي لا يشترط أن تكون له أفراد ومصادق في الخارج، مثل مفهوم شريك الباري. شريك الباري موجود، شريك الباري مستحيل، ويبقى مفهوم شريك الباري مفهوما عاما ومفهوما كليا. إذن نضيف قيد إلى ما ذكرنا، وهو نقول هكذا: الجزئي هو المفهوم الذي لا يصدق على أكثر من واحد ولو بالفرض، والكلي هو المفهوم الذي يصدق على أكثر من واحد ولو بالفرض. يعني الأفراد قد تكون فرضية وليست واقعية. هذا تمام الكلام في المفهوم الكلي والجزئي. تنبيهان، هذا التنبيه في تطبيق المفهوم الكلي والجزئي على أقسام اللفظ الثلاثة، وهي الاسم والأداة والكلمة. نبدأ بالأداة. الأداة في علم المنطق وهي الحرف في علم النحو، ومن المعلوم أن الحرف له معنى قائم بذاته أو معناه قائم بالطرفين، معناه قائم بالطرفين، مندك بالطرفين، هذا المعنى الحرفي. فالحرف بما هو هو ليس له معنى في ذاته، وإنما قوامه الربط بين الطرفين. وبالتالي الحرف لا يؤدي معنى إلا إذا ارتبط بطرفين، فليس للحرف معنى يصدق على كثيرين، بل معنى الحرف يمتنع أن يصدق على كثيرين، لأن معنى الحرف هو الربط في هذه الجملة، وإذا دخل في جملة أخرى يكون معناه الرب في خصوص هذه الجملة. فدائما مداليل ومعاني الأدوات معاني جزئية. لماذا؟ لأن وظيفة الحرف الربط في هذه الجملة أو تلك الجملة أو تلك الجملة، فربطه في جملة ليس هو نفس الربط في جملة أخرى. فما دليل الأدوات معاني جزئية لا معاني كلية. مدلول يعني اسم مفعول، شيء وقعت عليه الدلالة وهو المعنى. مداليل الأدوات يعني معاني الأدوات، مفاهيم جزئية وليست مفاهيم كلية. وأما الكلمة وهي الفعل مثل كتب، كتب فيها حيثيتان، فيها حيثية المادة الكاف والتاء والباء وهي تدل على معنى الكتابة، وهذا معنى استقلالي ومعنى عام. معنى الكتابة معنى عام يصدق على هذه الكتابة وهذه الكتابة وتلك الكتابة. فتكون الحروف، فتكون الكلمات والأفعال بمادتها كلية ومعاني عامة، وبهيئتها وصيغتها معاني جزئية، لأن الصيغة والهيئة مثل فعل للماضي، يفعل للمضارع، افعل للأمر. هذه صيغ خاصة ومداليل خاصة، وبالتالي تكون مفاهيمها مفاهيم جزئية. النتيجة النهائية مداليل الأدوات مفاهيم جزئية، ومداليل الكلمات والأفعال بمادتها معاني كلية، وبهيئاتها وصيغها معاني جزئية. يبقى الكلام في الأسماء. الأسماء على قسمين، بعض معانيها كلية وبعض معانيها جزئية. التي معانيها كلية مثل أسماء الأجناس، مثل تمر، معدن، هذا اسم جنس تشير إلى جنس التمر، جنس المعدن، جنس الخشب، جنس الحجر. فأسماء الأجناس مداليلها كلية، وبعض الأسماء مداليلها جزئية، مثل بعض الأسماء مداليلها جزئية مثل أسماء الأعلام زيد وعبيد وكاظم وكنعان، هذه أسماء تدل على معاني جزئية. اسم زيد يدل على مشخصات زيد. إذن النتيجة النهائية، لاحظ معي النتيجة النهائية، مداليل الأدوات معانيها جزئية، ومداليل الأفعال بموادها معاني كلية، وبهيئاتها معاني جزئية. القسم الثالث، مداليل الأسماء على قسمين، منها ما هو كلي كأسماء الأجناس، ومنها ما هو جزئي كأسماء الأعلام والشخصيات. يبقى الكلام في مفهوم الجزئي. الجزئي إما جزئي حقيقي وإما جزئي إضافي. الجزئي الحقيقي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على كثيرين، والجزئي الإضافي هو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع من، مثلا لاحظوا معي جيدا السلسلة، لاحظوا معي السلسلة، زيد جزئي أو كلي؟ جزئي. زيد باندراجه تحت عنوان الإنسان فهو مفهوم جزئي إضافي، يعني زيد جزئي لاندراجه تحت عنوان الإنسان. لاحظ مع السلسلة جيدا الآن، زيد يندرج تحت عنوان الإنسان، والإنسان يندرج تحت عنوان الحيوان، والحيوان يندرج تحت عنوان الجسم النامي، والجسم النامي يندرج تحت عنوان الجسم. فأوسع المفاهيم الجسم، والجسم أيضا يندرج تحت عنوان الجوهر، فأوسع المفاهيم عنوان الجوهر، وأضيق المفاهيم عنوان زيد. إذن لاحظ مع السلسلة، زيد يندرج تحت الإنسان، والإنسان يندرج تحت الحيوان، والحيوان يندرج تحت الجسم النامي، والجسم النامي يندرج تحت عنوان الجسم، والجسم يندرج تحت عنوان الجوهر. فنقول هكذا، لاحظ معي جيدا، زيد جزئي بالإضافة إلى الإنسان، والإنسان جزئي بالإضافة إلى الحيوان، يعني بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان جزئي بالإضافة إلى الجسم النامي، والجسم النامي جزئي بالإضافة وبالنسبة إلى الجسم، والجسم جزئي إضافي بالنسبة إلى الجوهر. ومن هنا يعلم أن الجزء الإضافي قد يكون بما هو هو جزء حقيقي وقد يكون كله. لاحظ معي جيدا، أول السلسلة زيد، زيد كمفهوم بقطع النظر عن اندراجه تحت عنوان الإنسان، زيد كمفهوم لهذا الشخص الذي له هذه المشخصات، ذكي وطويل وإلى آخره. هذا زيد مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ مفهوم زيد بمشخصاته ينطبق على كثيرين أو لا ينطبق على كثيرين؟ جزئي، لا ينطبق على كثيرين، فهو جزئي حقيقي. وبلحاظ اندراج زيد تحت الإنسان هو جزئي إضافي، فزيد صدق عليه أنه جزئي حقيقي وجزئي إضافي. هو جزئي حقيقي بلحاظ أنه يمتنع صدقه على كثيرين، وجزئي إضافي بلحاظ اندراجه تحت مفهوم الإنسان. جيد، مفهوم الإنسان مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ مفهوم كلي، لأن مفهوم الإنسان لا يمتنع صدقه على كثيرين، ولكن مفهوم الإنسان بلحاظ وهو كلي بلحاظ اندراجه تحت مفهوم الحيوان هو مفهوم جزئي إضافي. فنقول مفهوم الإنسان مفهوم كلي بحد ذاته، ومفهوم جزئي إضافي بالإضافة إلى الحيوان، وهكذا. مفهوم الحيوان كلي أو جزئي؟ مفهوم كلي. وبلحاظ اندراجه تحت عنوان الجسم النامي جزئي إضافي. وهكذا مفهوم الجسم النامي كلي أو جزئي؟ هو مفهوم كلي. وبلحاظ اندراجه تحت عنوان الجسم هو جزئي إضافي. وهكذا مفهوم الجسم مفهوم كلي أو مفهوم جزئي؟ مفهوم كلي. لكن بلحاظ اندراجه تحت عنوان الجوهر هو مفهوم جزئي إضافي. إذن الجزء الإضافي إما أن يكون جزء حقيقي وإما أن يكون كليا. الجزء الإضافي الذي هو بحسب الذات جزء حقيقي مثل زيد المندرج تحت عنوان الإنسان، وأما الجزء الإضافي الذي هو بحد ذاته كلي ولكن سمي جزئيا إضافيا بلحاظ اندراجة تحت عنوان أكبر من وأوسع من، هو بقية السلسلة: الإنسان، الحيوان، الجسم النامي، الجسم، الجوهر. واضح إن شاء الله. البحث الأخير: المفهوم المتواطئ والمشكك. نقسم المفهوم الكلي إلى متواطئ ومشكك. المتواطئ مأخوذ من التواطؤ وهو التساوي، فالإنسانية كما تصدق علي تصدق عليك وعلى زيد وعبيد بالتساوي، ولا تقل نحن نفترق واحد طويل واحد قصير واحد ضعيف واحد سمين، هذا لا دخل له بالإنسانية. كلامنا في صدق عنوان الإنسانية. عنوان الإنسانية ينطبق على جميع أفراد الإنسان بالتساوي، وهكذا عنوان الحيوان يصدق على الأسد والثعلب والذئب والدب والزرافة بالتساوي. فنقول مفهوم الإنسان مفهوم متواطئ، مفهوم الحيوان مفهوم متواطئ، بعد مفهوم المعدن مفهوم متواطئ. المعدن كما يصدق على الحديد يصدق على الذهب والنحاس والفضة، يعني عنوان المعدنية يتفق يصدق على جميع أفراد المعدن بالتساوي، بخلاف مفهوم البيان. تقول الثلج أشد بياضا من القطن، والقطن أشد بياضا من بياض الكتاب. واضح ولا؟ وهكذا تقول هذا الجسم أشد سوادا من هذا الجسم، فعنوان السواد والبياض عنوان كلي، ولكن لا ينطبق على مصاديقه وأفراده بالتساوي، وإنما ينطبق عليها بالتفاوت والتشكيك. التشكيك عبارة عن التفاوت. وهكذا العلة موجودة والمعلول أيضا موجود، وأيهما أولى؟ العلة والمعلول؟ العلة. أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ الجواب: العلة متقدمة والمعلول متأخر. إذن يا إخوة، المفهوم الكلي على قسمين، وهما الكلي المتواطئ والكلي المشكك. الكلي المتواطئ هو المنقسم على جميع أفراده بالتساوي، والكلي المشكك هو المنطبق على أفراده بالتفاوت، مثل مفهوم الوجود. الله موجود، أنت موجود. الآن مصداق وجود الله مثل مصداق وجودك، يوجد تفاوت. إذن مفهوم الوجود مفهوم كلي، لكن كلي مشكك، يعني ينطبق على أفراده بالتفاوت. إلى هنا أخذنا هذه التقسيمات. المفهوم ينقسم إلى قسمين، جزئي وكلي، والكلي ينقسم إلى قسمين، متواطئ ومشكك. والجزئي له مصطلحان، جزئي حقيقي وجزئي إضافي، مباحث المنطق اليوم شرعنا فيها، هذا الكليات الخمسة، مباحث الكلي ثم بعد ذلك نأتي إلى الكليات الخمسة. الآن دعنا نفهم معنى الكلي، نقرأ هذا المقدار. الباب الثاني مباحث الكلي. الكلي والجزئي، يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها، مثل محمد. لاحظ هذه كلها مفاهيم جزئية، يعني لها مصداق واحد، لها فرد واحد، ما تنطبق على اثنين فصاعدين، ما تنطبق على أكثر من واحد، مثل محمد. هذا الكتاب، لم يقل الكتاب، لو قال الكتاب صار المفهوم كلي. هذا القلم، ولم يقل القلم، لأن القلم مفهوم كلي. هذه الوردة، لكن مو وردة أزيد منه، هذه الوردة بغداد النجف، وإذا تأملها الإنسان يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر، ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده، وهذا هو المفهوم الجزئي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة وقاس بعضها إلى بعض فوجدها تشترك في صفة واحدة، انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو المفهوم العام أو الصورة المنتزعة، أنت تنتزع مفهوم الإنسان من زيد وعبيد وكاظم وعدنان وقحطان، هذا مفهوم منتزع مستخلص من هذه الأفراد المتعددة، أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، مثل مفهوم إنسان حيوان، هذه كلها تسويها جزئية إذا تخلي أمامها هذا الإنسان هذا الحيوان، اسماء الإشارة، مثل مفهوم إنسان حيوان معدن أبيض تفاح حجر عالم جاهل جالس في الدار معترف بذنبه. تكميل التعريف الجزئي والكلي، لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلان، يكفي أن تكون موجودة فرضان، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل، وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه، يعني صدق هذا المفهوم عليها على هذه الجزئيات، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له، مثل مفهوم شريك الباري يمتنع أن يوجد له فرد، ومفهوم اجتماع النقيضين مفهوم عام ليس له مصداق واحد لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولا يضر ذلك، يعني عدم وجود فرد واحد للكل في كليته، وقد لا يوجد له للمفهوم الكلي إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره، مثل مفهوم واجب الوجود لقيام البرهان على ذلك، يعني لقيام البرهان على واجب الوجود، ولكن العقل لا يمنع وضعه لقيام البرهان على ذلك، يعني على وجود فرد واحد لواجب الوجود، يعني قام الدليل على أن واجب الوجود واحد لا شريك له. يريد أن يقول مفهوم واجب الوجود يختلف عن مفهوم التوحيد، ولو كان مفهوم التوحيد ووحدانية الله موجود ضمن مفهوم واجب الوجود لاكتفينا بإقامة البرهان والدليل على إثبات واجب الوجود وبذلك يثبت التوحيد، ولا نحتاج إلى إقامة أدلة خاصة على وحدانية الله. والحال في العقائد وعلم الكلام، أولا نقيم الأدلة على إثبات واجب الوجود، ثم نقيم الأدلة على وحدانية واجب الوجود. يقول: ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد، لو وجدت هذه الأفراد لصدق عليها على هذه الأفراد. هذا المفهوم، مفهوم واجب الوجود، يعني مفهوم واجب الوجود عام وليس خاصا. ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا يعني خاصا ولا ينطبق إلا على فرد واحد، لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، وكافى نفس تصور مفهومه المفهوم واجب الوجود لنفي وقوع الشركة فيه، يعني لنفي وقوع الشركة في واجب الوجود، يعني أنه يوجد شريك للباري، يعني واجب الوجود الله وشريك الله، الباري وشريك الباري. إذن العقل لا يمنع أن يكون مفهوم واجب الوجود عاما ينطبق على عدة أفراد. نعم، قام الدليل على وحدانية واجب الوجود، لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، وكفى نفس تصور مفهومه مفهوم واجب الوجود لنفي وقوع الشركة فيه في مفهوم واجب الوجود. وعليه، يعني بناء على أن مفهوم واجب الوجود عام وليس فيه انحصار بفرد، فهذا الانحصار في فرد، يعني انحصار واجب الوجود في فرد واحد وهو الله، إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، يعني إنما جاء من دليل، هذا الدليل خارج نفس مفهوم واجب الوجود، لا أن نفس المفهوم مفهوم واجب الوجود يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. المفهوم واجب الوجود مفهوم كلي لا يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. إذن بمقتضى هذا البيان لا بد من إضافة قيد ولو بالفرض، هذه مرحلة عقلية، ولو بالفرض في تعريفي الجزئي والكلي، فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض، والكلي لا يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض. تنبيهون، مداليل الأدوات يعني معاني الأدوات كلها مفاهيم جزئية، لأن الأدوات معانيها معاني رابطية، والكلام في الفعل هو الكلام، قلنا الفعل فيه مادة وفيه هيئة، المادة معنى اسمي والهيئة معنى حرفي، فتكون المادة التي هي معنى اسمي كلية والهيئة التي هي معنى حرفي جزئية. قال: والكلمات أي الأفعال في علم النحو بهيئاتها، يعني بصيغها، تدل على مفاهيم جزئية لأنها معاني ربطية حرفية غير استقلالية، وبموادها، يعني والكلمات بموادها، الأفعال بموادها التي هي معاني اسمية استقلالية، وبموادها على مفاهيم كلية، تدل على مفاهيم كلية مفاهيم عامة. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون معاني كلية كأسماء الأجناس مثل تامر معدن، وقد تكون جزئية، وقد تكون مداليلها جزئية كأسماء الأعلام زيد وعبيد، وأسماء الإشارة هذا وهذه، والضمائر ونحوها. الضمائر قد يقال بالتفصيل، فيقال ضمير المتكلم أنا وضمير المخاطب أنت، مداليله جزئية، أنا وأنت، نحن وأنتم، دائما جزئية. ولكن ضمير الغائب هو، ضمير الغائب يرجع فيه إلى مرجعه، فإن كان مرجعه جزئيا فهو جزئي، وإن كان مرجعه كليا فهو كلي. هو قد يرجع إلى التامر والتامر كلي، وقد يرجع إلى علم وهو زيد فيكون جزئي. إذن الصحيح هو التفصيل في الضمائر، فنقول ضمير المتكلم والمخاطب مدلوله جزئي، وأما ضمير الغائب فمدلوله تابع لمرجعه، فإن رجع الضمير الغائب إلى معنى كلي كأسماء الأجناس كان كليا، وإن رجع الضمير الغائب إلى مرجع جزئي كالأعلام الشخصية فهو جزئي. الجزئي الإضافي، الضمائر ونحوها مثل الاسم الموصول إلى آخره. الجزئي الإضافي، الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء الحقيقي. ما هو الجزء الحقيقي؟ الذي امتنع صدقه على كثير ولو بالفعل. وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزء الإضافي، لإضافته يعني إضافة الجزء إلى ما فوقه، يعني إلى المفهوم الذي فوقه وأعلامه، لإضافته يعني لنسبته، الإضافة بمعنى النسبة. ومع ذلك يعني ومع الإضافة قد يكون المفهوم كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أو سعمان، يعني الكل الجزء الإضافي بحد ذاته إما أن يكون جزئيا حقيقيا وإما أن يكون كليا حقيقيا. ثم يضرب مثال تقول هكذا، لاحظ معي عندنا مفهوم الخط ويندرج تحته الخط المستقيم والخط المنحني. لاحظ معي مفهوم هذا الخط جزئي أو كلي؟ جزئي. لكن مفهوم الخط المنحني الخط المستقيم مفهوم كلي. هذا المفهوم الكلي الخط المنحني الخط المستقيم يندرجان تحت عنوان أوسع منهما وهو عنوان الخط، فيكون كل منهما كلي بحد ذاته وجزئي إضافي بلحاظ اندراجهما تحت عنوان الخط. نقرأ هذا المقدار فأوضحه. إنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي منتزع من عدة أفراد كثيرة، وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى، فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين يصدق على جميع أفرادهما وهو مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير، ما هو مفهوم الخط؟ هذا مفهوم ثالث. الأول الخط المستقيم، الثاني الخط المنحني، الثالث مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين كنسبة كل منهما، يعني من الخط كنسبة كل منهما من المفهومين الصغيرين وهو الخط المستقيم والخط المنحني إلى أفراد نفسه. ما هي أفراد نفسه؟ ما هي أفراد الخط المستقيم؟ هذا الخط المستقيم وهذا الخط المستقيم وذلك الخط المستقيم. وما هي أفراد الخط المنحني؟ هذا الخط المنحني وذلك الخط المنحني وهذا الخط المنحني. هذه أفراد ومصادق الخط المنحني. فكما كان الفرد من الصغير، فرد من الصغير مثل هذا الخط المستقيم، دعنا نمثل على الخط المستقيم. فكما كان الفرد من الصغير هذا الخط المستقيم بالإضافة إلى الصغير، يعني بالإضافة إلى المفهوم الصغير وهو الخط المستقيم، بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، يعني لاحظ معي جيدا يريد أن يقول هكذا، مفهوم هذا الخط المستقيم جزئي حقيقي، وبلحاظ اندراج هذا الخط المستقيم تحت عنوان الخط المستقيم يكون جزئيا إضافيا. كذلك الخط المستقيم بلحاظ اندراج تحت عنوان الخط يكون جزئيا إضافيا. وإن كان مفهوم الخط المستقيم بحد ذاته هو مفهوم كلي، لاحظ العبارة. فالكلي الصغير أيضا. ما هو الكلي الصغير؟ الخط المستقيم والخط المنحني، بالإضافة إلى الكلي الكبير. ما هو الكلي الكبير؟ مفهوم الخط. كالجزئي من جهة النسبة، كالجزئي يعني كالجزئي الصغير. الجزئي ماذا؟ هذا الخط المستقيم، هذا الخط المنحني. من جهة النسبة يعني من جهة انتسابه إلى ما فوقه، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، لأنه هذا المفهوم الصغير الخط المنحني والخط المستقيم في نفسه يعني بحد ذاته كلي حقيقة. مفهوم الخط المنحني ومفهوم الخط المستقيم بحد ذاته كلي، وبلحاظ اندراجة تحت عنوان الخط يكون جزئيا إضافيا. كذلك أفرادهما هكذا يريد أن يقول. أعيد وأكرر المطلب، لاحظ معي حتى يكون المطلب واضح والعبارة واضحة. يريد أن يقول المصنف هكذا: هذا الخط المستقيم وهذا الخط المستقيم وهذا الخط المستقيم مفاهيم كلية أو جزئية؟ هذه مفاهيم جزئية، ولكن بلحاظ اندراجها تحت مفهوم الخط المستقيم تكون جزئية إضافية. ثم يقول: مفهوم الخط المستقيم كلي أو جزئي؟ كلي، ولكن بلحاظ اندراج مفهوم الخط المستقيم تحت عنوان الخط يكون المفهوم جزئيا إضافيا. فيقول: الجزء الحقيقي والكل الحقيقي هنا يطلق عليهما جزئي إضافي نظرا لإضافتهما إلى مفهوم أوسع منهما، يعني نظرا لاندراجهما تحت مفهوم أوسع منهما. يقول: وكذا الجزء الحقيقي مثل هذا الخط المستقيم من جهة إضافته إلى الكل الذي فوقه مفهوم الخط المستقيم يسمى جزئيا إضافيا. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه بحد ذاته، وجزئي إضافي بالقياس وبالنسبة إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي. الحيوان بحد ذاته مفهوم كلي، وبالقياس إلى الجسم النامي مفهوم جزئي إضافي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم، يعني الجسم النامي مفهوم كلي وبالقياس إلى مطلق الجسم مفهوم جزئي إضافي، وهكذا مطلق الجسم مفهوم كلي وبلحاظ اندراجة تحت عنوان الجوهر هو جزئي إضافي. إذن يمكن تعريف الجزء الإضافي بأنه الأخص من الشيء أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة. البحث الأخير: المتواطئ والمشكك. ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، يعني من ناحية صدق عنوان الإنسانية صدق مفهوم الإنسانية عليهم فهو مفهوم متواطئ من التواطؤ وهو التساوي، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. أي ناحية؟ ناحية صدق عنوان الإنسان عليهم. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحي أخرى غير الإنسانية كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير وما إلى ذلك، وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوهما. ومثل هذا الكل المتوافق أفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ، أي المتوافق أفراده فيه، والتواطؤ هو التوافق والتساوي. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق يوجد تفاوت، تجد تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. الآن يشرحها يبين أمثلة. فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض. وعدد الألف أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق. ووجود العلة طبعا وكل منهما وجود. ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. وجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده، يعني بلحاظ نفس وجود العلة، نفس وجود السبب. يعني هناك تقدم رتبي، يريد أن يقول مرتبة العلة متقدمة على مرتبة المعلول، وإن كان قد يصيرون اثنينهم مرة واحدة. مثل ماذا تقول؟ حركت يدي فتحرك المفتاح. هنا العلة حركة اليد والمعلول حركة المفتاح في نفس الزمن، لا يوجد تقدم زماني، يوجد تقدم رتبي. حركة اليد علة متقدمة رتبة على حركة المفتاح. وهكذا يقول، وهكذا الكلي المتفاوت أفراده في صدق مفهومه، مفهوم الكلي عليها على أفراده يسمى الكلي المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا. تمرينات إن شاء الله تلاحظونها وتحلون التمارين. المفهوم والمصداق يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.